الفائدة في الأولى أن من اشترى نخلا بعد التأثير فثمرتها للبائع، والحديث في ذلك صريح. والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها، لأن التأثير يصلح الثمر، فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها، فلذلك جعل الشارع له. ومن فوائد الحديث أنه لو باعها قبل التأثير فثمرتها للمشتري، ثمرتها للمشتري، لأن البائع لم يفعل فيها شيئا. وظاهره حتى وإن تشقق الثمر، تشقق الثمر يعني انفرج الكافور عن الثمرة حتى بدت، خلافا لقول بعض العلماء إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع، وهذا القول ضعيف بلا شك، لأننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين. الوجه الأول أننا اعتبرنا مناط الحكم شيئا لم يعتبر الشارع. إيش هذا؟ لأننا اعتبرنا مناط الحكم إيش؟ التشقق، والشارع لم يعتبر. الثاني أننا ألغينا وصفا اعتبره الشارع، وهذا لا شك أنه جناية. الشارع جعل الوصف إيش؟ التأبيه، والعلة واضحة فيه، فلا يصح الحاق التشقق به. ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحدا لوجوبها. ولا شك أن هذا القول ضعيف، لأن من جحد وجوبها كفر سواء تركها أم لم يتركها، حتى لو جاء إنسان مبكرا إلى الصلاة وحافظ عليه وصلى مع الجماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر. فحينئذ نقول اعتبرنا إيش؟ اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع، وألغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك، وهو الترك. وهذا التحريف بلا شك، أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع الحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر، ثم هو منتقد، منتقد بمن؟ بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية، فإنه عندهم كافر، والحديث لا يدل على كفر لو أخذنا بالدلالة التي زعموها، لأن الحديث يدل على أن من ترك. وهذا التأويل الذي يصح أن نقول إنه تحريف نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله، مستحلا لقتله. وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبسم وقال: سبحان الله، إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله. والوعيد على من؟ على القاتل. فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع، وإلغاء وصف يعتبره الشارع. وسبب هذا، وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور، يعني لو قال قائل: كيف هؤلاء علماء أجلة كيف يرتكبون مثل هذه الأمور؟ نقول: سبب العلة التي يجب التخلي منها، وهي أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، لأنه إذا اعتقد أولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده، وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة. والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد، فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة. على كل حال نحن نريد أن يعني استطراد هذا، لكنه مفيد فائدة إن شاء الله. إذا باع نخلا قبل أن تؤبر ولو تشقق فثمره لمن؟ للمشتري، لأن هذا ظاهر الحديث، فالواجب العمل به. طيب، من فوائد الحديث مراعاة النفوس، مراعاة النفوس فيما تتعلق به. ما أدري واضح الفائدة هذه ولا لا؟ لأن الشارع راعى البائع حيث الذي أبر النخل حيث تتعلق إيش نفسه به، وهذه حتى في مسائل العبادة، يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة، لكن حتى في مسائل العبادة. ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، في عام الفتح، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلهاه. فأعاد عليه قال: صلهاه. فأعاد عليه قال: شأنك إذن، أو شأنك إذن. فلما رأى نفسه متعلقة في أن يذهب إلى بيت المقدس ما منع، قال: يروح. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع، وأصابها الحيض في سرف، ولم تتمكن من إتمام العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة، أجر عمرة وحجة، حتى قال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكن لما انتهى الناس من الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولم يقل له: أحرم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات، ولم يرشده لذلك، مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها، لا لكل أحد. على كل حال أقول إن الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحضور. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان إذا مات له ميت أن يحد في خلال إيش 3 أيام، لأن النفس قد تنكسر المصيبة ولا تستطيع أنها يعني تفعل ما كان يفعله الإنسان غير مصاب، فأذن له الشرع بأن يحد 3 أيام فقط. المهم أننا نقول هذا لتتبين أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس، وهذه من نعمة الله عز وجل. طيب، نعم.
ولكن هذا
إيه؟ لكن ما تتعلق نفسه.